بسم الله الرحمن الرحيم.
الفضائيات.
فإن القنوات الفضائية في واقع الأمر سارت في المسار الذي يخدم أهداف اليهود على نطاق واسع في العالم كله.
الإعلام آثار بلا حدود.
في جانب العقيدة، في جوانب العبادة، في أخلاق المجتمع.
الإعلام
دخل علينا من خلاله شر عظيم.
قضايا وقعت.
هذه القضايا الحامل على وقوعها
متابعة القنوات الفضائية،
كما اعترف من وقع ومن وقعنا فيها.
إن الورقة الأساسية التي يبحثها المنصرون
كيف تستغل القنوات الفضائية في تنصير المسلمين.
ما يعرض من المواد الإعلامية دائر في هذا النطاق.
الحب والغرام والعشق وما يتبع هذه الأمور من مقدمات وما يلحقها من مفاسد.
آثار بلا حدود. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الإعلام آثار بلا حدود لفضيلة الشيخ خالد ابن عبد الرحمن الشايع.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبادئ ذي بدء يجدر التنبيه إلى أن الإعلام له أثره في حياة الأمم والشعوب، ولهذا نجد أن الدول بقدر ما عندها من التأثير وامتلاك وسائل الإعلام المؤثرة في العالم فإنه يكون لها من أنواع الغلبة ما يكون. وسلاح الإعلام التأثير به ليس وليد الساعة وحاضر اليوم، ولكنه قد استثمر واستغل منذ زمن بعيد. ففرعون على سبيل المثال كان عنده من يروج لما يطلقه ويزعمه أنه رب العالمين، ولهذا قال: ما علمت لكم من إله غيري. وكان يستخف ويتنقص موسى عليه السلام: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. عير موسى بما كان عنده من الثقل في لسانه أو من عدم الفصاحة والبيان، كما أشار هو عليه السلام أول ما ابتعثه رب العالمين. ولهذا في نهاية الأمر فرعون كما أخبر الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهذا الدور الذي مارسه فرعون هو الذي يمارس اليوم من الاستخفاف بالعقول وترويج الأمور التي لا يمكن لعاقل أو أي شخص يحترم نفسه ويحترم عقله أن يصدق هذه الأمور التي تروج عبر كثير من القنوات الفضائية. ولم يزل التأثير بالإعلام مستمرا، ولهذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كان يغشى مجامعهم وأسواقهم، وكان عمه يمشي وراءه ويقول: لا تصدقوه فإني عمه وأنا أدرى به. فهذا نوع من الإعلام الذي كان يستغل لصرف الناس عن دعوة الإسلام. إلى زماننا هذا الذي استغل فيه الإعلام على نحو سيء لا يخدم ما فيه خير البشرية وللأسف الشديد. وإذا أردتم أن تعلموا مبلغ تأثير الإعلام فإن المتخصصين يذكرون أن هتلر أثناء حروبه قد كان هيأ وأنشأ وزارة للدعاية، وظيفتها بث ما يخدم منطلقاته ومبادئه وما يريد أن يعمل وفقه. وفي زماننا اليوم لما بدأ التنادي إلى البث المباشر الذي لا يعترف بالحدود ولا يعترف الوسائل التي تمنع انتقال البث من بلد إلى آخر. تشوف الناس أن يكون للإعلام العرب إعلام المسلمين ما ينفع وما يفيد وما يكون منبرا للدعوة إلى الإسلام، ولكن كان الأمر وللأسف الشديد على الضد والنقيض من ذلك. ولما بدأت علائم هذا البث المباشر تلوح منذ نحو ما يزيد على 15 عاما أو أكثر، كان من أهل الغيرة والفضلاء من حذر من أن يكون التأثير العظيم والسيء في بلاد المسلمين وخصوصا في بلادنا هذه، وكان للشيخ الفاضل والعالم الجليل الدكتور ناصر بن سليمان العمر حفظه الله ووفقه يد سابقة في بيان هذا الأمر وتوضيحه عبر أكثر من محاضرة وكتاب أصدره جزاه الله خيرا. هذا أمر يحسن الإشارة إليه. أمر ثان، وهو أنه لدى الحديث عن هذا الموضوع الفضائيات وآثارها يوجد من أهل الإسلام من يعيث الحديث عن مثل هذا الموضوع، يقولون الكفار أو الغرب وصلوا إلى القمر وأنتم لازلتم تقولون هل الفضائيات حلال أم حرام ونحو هذه العبارات. ولا شك أن هذا الكلام إنما يصدر عن جاهل جهلا مركبا، وحسبنا أن نرد عليه من خلال مؤتمر للمعسكر الغربي النصراني دعي إليه 8000 منصر من أرجاء الدنيا، وكانت الورقة الأساسية التي يبحثها المنصرون هي كيف تستغل القنوات الفضائية والبث المباشر في تنصير المسلمين. وأمر ثالث يجدر أن نقدم به أيضا، وهو أن القنوات الفضائية، أقول الفضائيات وآثارها، الحديث هنا اليوم عن آثارها السيئة. والفضائيات عند النظر نظرة إنصاف لها آثار حسنة، ولكنها لا تعدل قطرة في بحر. فقد استفاد عدد من أهل الإسلام في غير البلاد الإسلامية من البث المباشر الذي أمكنهم أن ينتقوا من بعض القنوات الفضائية التي تبث من بلاد الإسلام البرامج التي ينتفعون بها ويستفيدون منها. وقد بلغني أن بعض المسلمين في بعض الدول الأوروبية لشدة شغفهم وتعلق قلوبهم ببلاد الإسلام أنه إذا نقلت الصلاة من المسجد الحرام في بعض القنوات الفضائية يصلون وراء الإمام وهم في تلك البلاد. بالطبع الصلاة لا تصح على هذه الحال، هذا الاقتداء لا يصح، لكن فيه دلالة كيف أنهم عندهم هذا التعلق العظيم بالإسلام وشعائره، وأنهم متعطشون إلى مثل هذه المناظر وهذه البرامج التي لا يجدون لها نظيرا في تلك البلاد التي يقطنونها. إذن الآثار الحسنة إنما هي في نطاق ضيق، خاصة وأن أهل الإسلام لم يستثمروا هذه القنوات الفضائية في خدمة دينهم. وعند النظر في الآثار السيئة للقنوات الفضائية فإنه يحسن أن أشير هنا إلى بعض الوقائع التي رصدتها من خلال ما كتبته في هذا الباب. فمما وقفت عليه من الآثار السيئة هذا النموذج لفتى يافع عمره نحو من 13 عاما ترك ليتابع أفلام الكرتون المعروضة عبر إحدى القنوات الفضائية، فيقول له الوالدان لا تغير هذه القناة، ولما انصرف عنه دفعه الفضول لأن يدير ويبحث حتى شاهد أشياء غير لائقة. ولم يزل يتابع ويحاول أن يستخفي عن والديه في هذه المناظر، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة خلل في تصوراته، عبر هو عنه كما يقول لي، يقول: صرت أنظر إلى أي امرأة أمامي وكأنها بدون ثياب، حتى أمه وأخواته، نسأل الله تعالى السلامة. لا شك أن هذا هتك لسياج العفة والفضيلة لهذا الفتى في بداية حياته. نموذج آخر، هذا شخص اقتنى طبقا فضائيا وتركه في بيته، ولشدة تعلق امرأته به ولما أراد أن يخرجه قالت: إما أن تطلقني وإما أن تبقي الدش في البيت. ولا شك أنها وقفت على ما جعلها تتعلق بما يعرض هذا التعلق الذي يجعلها تفضل الطلاق على ما تشاهد. وأيضا من الأشياء المؤسفة أن إحدى الخادمات استطاعت أن تحضر بطاقة يمكنها من خلالها فك الشفرة حتى وقفت على القنوات الإباحية، وكانت بصحبة إحدى فتيات البيت، ولم تزل تنظر يوما بعد آخر. فلما أيقنت أنها قد أوقعت فريستها دعت زوجها وكان عاملا أيضا حتى وقع على هذه الفتاة بالفاحشة من غير مدافعة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وأحداث كثيرة جدا، كل أحد ربما يختزل في ذاكرته شيء كثير من ذلك. ومن الدلالات التي يحسن إرادها في هذا المقام أيضا هذه الأرقام التي نشرتها جريدة المدينة في إحصائية ضمن رسالة علمية حول السلبيات المنعكسة على الأسرة بسبب متابعتها للقنوات الفضائية، فجاء من ضمن ذلك أن 85% من الفتيات، وكانت هذه الدراسة ضمن الطالبات الجامعيات، 85% يحرصن على مشاهدة القنوات التي تعرض المناظر الإباحية، 85%، وأن 53% قلت لديهن تأدية الفرائض الدينية، وأن 32% منهن فتر تحصيلهن الدراسي، وأن 42% يتطلعن للزواج المبكر ولو كان عرفيا. الزواج المبكر مأمور به، لكن هؤلاء الفتيات بالنظر للاستفزاز العاطفي والجنسي الذي تعرضن له من خلال تلك المشاهد صار عندهن قابلية لأن يسلكن مسلك الحرام والعياذ بالله. وتبين أيضا من خلال هذه الدراسة أن 22% تعرضن للإصابة بأمراض نسائية نتيجة ممارسة عادات خاطئة. والعقلاء والكبار يدركون معنى هذه العبارة وما تنطوي عليه من التعاملات التي يتعاطاها الفتيات بسبب تأجيج الغرائز من خلال مشاهدتهن لمناظر الفحش والحرام. ولا نبعد كثيرا حول المناظر، فمثلا مما تعود الناس أن يشاهدوه منظر الرجل الشاب والفتاة يقابلها ويبادلها كلام الحب والغرام المحرم، ولا شك أن هذا يثير كمائن النفوس وكوامنها ويحملهم ويحمل النفس على تعاطي الأمر المحرم. هذه بعض الدلالات التي تبين أهمية دراسة مثل هذه الظاهرة. والمتخصصون ومن يقفون على حفظ الأمن في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمن الأخلاقي والأمن بشتى أصنافه وأنواعه، وهكذا الشرطة، وكذلك المتخصصون في التحقيق، وكذلك القضاة، يدركون كم حدث من التغير، خاصة عندنا في هذه البلاد، كم حدث من التغير في المجتمع وفي نوعية القضايا التي تعرض عليهم منذ دخلت القنوات الفضائية إلى بلادنا. لا أريد أن أفصح عن شيء من هذه القضايا حتى لا يكون في هذا ترويج واستساغة لسماعها ووقوعها، لكني وقفت على أشياء وأعداد من القضايا التي ما كان يتصور أنها تقع في مجتمعنا أبدا، ولكن وقعت، وقد كان الحامل على وقوعها مما فيه الإخلال العظيم، الحامل على وقوعها كما اعترف من وقعوا ومن وقعنا فيها، السبب في ذلك إلى حد كبير جدا متابعة القنوات الفضائية. وعند التأمل في الآثار الناجمة عن الفضائيات وما تحدثه من الخلل في حياة المسلمين، فإننا نقف على عدد من الأضرار في جانب العقيدة، في جوانب العبادة، في جوانب أخلاق المجتمع وأموره الاجتماعية، أيضا في الجانب الأمني، وكذلك في الجانب الاقتصادي. وفي واقع الأمر أن هذه القنوات الفضائية إن استمرت على ما هي عليه اليوم من هذا المسلك المسف، فإنها سوف تغير وجه الأمة إلى حد كبير جدا. ولهذا فإن القنوات الفضائية في واقع الأمر سارت في المسار الذي يخدم أهداف اليهود الذين هم من أباطرة وملاك الإعلام على نطاق واسع في العالم كله. وإذا ما أردنا أن نقف على مدى ما يؤثر به اليهود في تملكهم للقنوات الفضائية ووسائل الإعلام، فمما رصدته في ذلك أن وكالات الأنباء التي من أشهرها رويتر أنها مملوكة لرجل يهودي، هكذا أيضا الصحف والمجلات العالمية التي يقرأها الملايين في أقطار الدنيا، وخاصة في الدول ذات الثقل العسكري مثل أمريكا ودول أوروبا، فنجد أن مثل صحيفة التايمز والساندي تايمز ومجلة الديلي نيوز وكذلك نيوز ويك والتايم وكذلك المجلة الفرنسية لفيغارو وغيرها من مثل هذه المجلات التي لها هذا الحضور أنها راجعة إلى اليهود وإلى مؤسساتهم. ولهذا في الأيام الماضية، ونلحق بهذا أيضا القنوات الفضائية الأمريكية الشهيرة في الولايات المتحدة وأيضا في عدد من الدول الأوروبية، إنما يملكها اليهود. وإذا ما ردنا أن ننظر إلى أثر هذا التسلط اليهودي على وسائل الإعلام، فمنذ الأحداث التي وقعت من التفجيرات في أمريكا وما أعقبها مما يسمى ويزعم من الحرب على الإرهاب، سواء كان ذلك في أفغانستان وما تبع هذا الأمر مما يحدث اليوم في فلسطين، كل هذا يروج اليوم أنه تحت مظلة الإرهاب. ولهذا فإن النظرة التي ننظرها نحن إلى هذه الأحداث في فلسطين وأنها اعتداء سافر، الشعوب الغربية في أمريكا على وجه الخصوص وفي أوروبا تنظر إلى أن اليهود يدافعون عن أنفسهم. ولهذا لما وقعت أحداث التفجير في أمريكا، خرج الإعلام اليهودي في أمريكا يقول: يا شعب أمريكا، هذا الذي تعانون منه من هذه التفجيرات التي وقعت يعاني منه اليهود منذ أكثر من 50 عاما في فلسطين. ولهذا شنت أنواع من الحملات على بلاد المسلمين وعلى دين الإسلام وعلى هذه البلاد على وجه الخصوص بالنظر لما تمثله من الثقل في العالم الإسلامي، حتى إنه قد صدرت الدعوات إلى تغيير المناهج الدينية وإلى إلغاء التميز الذي في البلاد الإسلامية. فمثلا يدعون إلى أنه يجبر حكام المسلمين على إلغاء الزكاة. لماذا؟ قالوا لأنها تدعم الإرهاب. ويدعون أيضا إلى إلغاء المدارس التي يسمونها الدينية، قالوا لأنها تفرخ الإرهاب. ويدعون أيضا إلى أن تزال مظاهر التميز في بلاد المسلمين. فمثلا المرأة بما لها من الخصوصية في بلاد المسلمين من جهة الاختلاط والحجاب والخلوة والأشياء التي فيها حفظها وصيانتها يدعون إلى تغييرها، قالوا لأن هذا هو الذي يحمل على التطرف. ولأجل هذا فقد استجابت عدد من الدول الإسلامية لمثل هذه الدعوات، وللأسف الشديد فمثلا نجد في بعض البلاد الإسلامية أن الحجاب يمنع في المدارس وفي الجامعات والكليات، بل إنه في بعض البلاد الإسلامية لما طرح مشروع لمنع الاختلاط في الجامعة انقسم البرلمان ومجالسهم البرلمانية في تأييد هذا أو رفضه. وهذا لا شك أنه محادة لله تعالى ولدينه سبحانه، وإلا كيف يأتي أحد ليرفع عقيرته وينادي ويدعو إلى فرض الاختلاط وإلى جعله أمرا مسوغا بالنظر إلى إيقاع العصر ونحو ذلك من العبارات التي يطلقونها. والمقصود أن الإعلام العربي في خضم هذه الأحداث بينما كان الغرب يحيك المؤامرات ويلبس المسلمين لبوس الإرهاب، كان إعلام المسلمين بعامة يعرض ما يقدمه عباقرة أمة الإسلام اليوم ونجومها من أهل الفن والغناء والتمثيل. فبينما تقدم الإحصاءات والأرقام والدراسات في القنوات الفضائية العالمية، نجد أن القنوات الفضائية العربية إنما تعرض على المسلمين أعطاف الراقصات وكلام المجون من الممثلين والممثلات، ويقدمون المغنين والمغنيات على أنهم هم القدوة التي يجب أن تكرس صورتها وأن تكرر أمثلتها في مجتمعات المسلمين. فماذا قدم إعلام المسلمين غير هذا؟ ولهذا وبسبب هذا الأمر نجد اليوم من الحملة الإعلامية وما يتبعها من حملات اقتصادية وعسكرية على المسلمين مع وجود الظلم الصارخ البين، ومع ذلك لا تزال معظم القنوات الفضائية الإسلامية والعربية في غيها وصدورها وعرضها لمناظر الفحش والبذاءة، نسأل الله تعالى لهم الهداية. ومما يبين هذا الأثر السيء حتى في العبارات التي تطلقها وكالة الأنباء، فمثلا من قبل كنا نسمع من يقول من الإعلاميين سواء في التلفزة أو في الراديو أو في الصحف من يقول السيد بوش والسيد شارون، ينادى بأنه سيد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومثلا كانوا ينادون اليهود ويقولون دولة إسرائيل، فألغيت تلك العبارة التي كانت تسبق بتسمية اليهود بأنهم العدو اليهودي، وقالوا إنكم يا أهل الإسلام وإنكم يا دول المسلمين إذا قلتم هذا الكلام تكرسون الإرهاب. ولهذا وأنا لو أذيع سرا كما نقلت الوسائل الإعلام أن بوش الصغير حينما دعا إلى محاربة الإرهاب قال يجب على المسلمين وعلى الإعلام في البلاد الإسلامية أن يكف عن حملة التحريض ضد اليهود لما فيه من المعاداة الإسلامية ولما فيه من التحريض على الإرهاب. وقد استجاب وللأسف الشديد عدد من أهل الإسلام، حتى إنه لما كتبت إحدى الكاتبات ما يفرضه دينها والتزامها ونقدت اليهود بما عندهم من العقائد الفاسدة، جاء من ينقدها ويقول إنها تكتب من أوراق صفراء وأنها كذا وكذا ويلمزها بأنواع اللمس. المقصود أن إعلام المسلمين اليوم إنما هو تابع لإعلام الغرب، وكم أثر هذا في المسلمين وغير من أخلاقهم وأثر في عقائده. وإذا مردنا أن نقف إلى شيء من مظاهر التأثير في عقائد الناس، في عقيدة أهل الإسلام وفي أخلاقهم، فإننا نقف على هذه الأمثلة. فالقنوات الفضائية العربية على وجه الخصوص تكرس العبودية للشهوات. لا نجد البرامج التي تحمل على التربية، على رفعة الأمة، على تشييد عزها ورفعتها، بل إن من نظر في ما يعرض، وكذلك إذا أردنا أن ننظر نظرة واسعة في عموم وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية، فإنها في جملتها تكرس النظرة للحياة، النظرة الشهوانية التي يعيش من خلالها الإنسان بلا عقيدة ولا هدف. ولهذا فإن البرامج والمسلسلات وما يعرض من المواد الإعلامية دائر في هذا النطاق، الحب والغرام والعشق وما يتبع هذه الأمور من مقدمات وما يلحقها من مفاسد. ولا شك أن الأمة إذا عاشت على هذا التصور من عبوديتها للشهوات فإنها لن يكون لها من مستقبل الأمر إلا مزيد من الضعف والهوان وتسلط الأعداء عليها. وعند النظر في حال أمة الإسلام اليوم فإن هذا التسلط الذي تسلط به اليهود والنصارى ليس وليد سنة ولا سنتين، وليس وليد سبب أو سببين، ولكنها في خضم عدد من السنين وفي جملة من الأسباب حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من تسلط الكفار وإذلالهم لأهل الإسلام. والسبب ومن جملة الأسباب العظيمة أن الإعلام هيئ الناس لهذا الضعف ولهذا الخور وللتصورات السيئة من عدم الالتفات للعقيدة وعدم التمسك بالدين. ومن الآثار في جانب العقيدة أيضا الإخلال بعقيدة الولاء والبراء، فإن القنوات الفضائية العربية في جملة ما تعرضه ما يدعو إلى حب الكفار والإعجاب بهم والتعلق بعاداتهم وأخلاقهم وما هم عليه من مناهج في حياتهم. ومن الأمثلة التي تبين هذا في واقع الأمر أن الفضائيات حينما تعرض مثلا الأغاني لكافر من الكفار وإن كان عربيا فإن التعلق به من قبل الشباب والفتيات وعموم أهل الإسلام لا شك أن هذا مما يخرم عقيدة الولاء والبراء. ولهذا صرنا نشاهد على سبيل المثال أن عددا من شباب المسلمين حينما يفوز فريقهم يأتون إلى المدرب الكافر ويحملونه فوق رؤوسهم، ينسون أنه كافر، ولكن المناظر التي ألفوها من خلال متابعة البرامج الرياضية حينما يحمل المدرب أو اللاعب على الأعناق سورت لهم مثل هذا الأمر، ونسوا أن رفعهم له فوق أعناقهم أمر عظيم واستخفاف شنيع بما يجب من الولاء والبراء، الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين. ومن الأشياء المؤسفة أن عددا من الشباب يتصلون في عدد من البرامج كما رصد ذلك عدد من المتخصصين فيعبر بكلمات من العشق والغرام عن تعلقه بتلك المذيعة الكافرة، ولا شك أن هذا فيه خرم لعقيدة البراء من المشركين ببغضهم ومفاصلتهم والتبرؤ منهم. أيضا مما يخل بالعقيدة مما تسببت فيه الفضائيات ما يتعلق بالتشبه بالكفار، وهذا باب واسع وللأسف الشديد
دخل علينا من خلاله شر عظيم. والله جل وعلا قد حذر في كتابه الكريم من هذا المسلك. قال الله سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وثبت في سنن أبي داود بسند جيد وكذا مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. والفضائيات بما تعرضه من مجون الشباب والفتيات الذي صار سمة لعدد من الفضائيات التي لها الرواج في عدد من بلاد المسلمين بل في عامتها، تعرض المناظر التي تقود إلى التشبه بالكفار. وإذا أردنا أن نضرب الأمثلة الواقعية فنشاهد قصات الشعر التي يقلد فيها الكفار، يقلد فيها المغنون والممثلون واللاعبون من أهل الكفر والضلال، وهذا رائج وشائع بين الشباب والفتيات، بين الرجال والنساء. ولهذا هذه المناظر التي نشاهدها لعدد من الشباب، يأتي شاب يلبس الملابس الغريبة في مجتمعه، يلبس القصير شورت والفنايل التي تظهر عضديه وقد جعل عليها الوشم وكلمات غريبة تخالف المروءة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم. هذا مظهر من مظاهر التأثير عبر باب التشبه بالكفار. أيضا ما نشاهده من بعض الشباب الرقص في الشوارع، تستغرب، تقف عند إشارة المرور والسيارة تكاد تنفجر سماعاتها بصوت الموسيقى الغربية والشباب الذين يقصون فيها، مع أنهم من أبناء المسلمين، من أبنائنا وإخواننا، لكن من أين أتوا بهذا؟ من خلال الفضائيات التي تشاهد فيها مسرحا كاملا يرقصون فيه من أولهم إلى آخره. وتشاهد ربما هذه المسارح موجودة في لبنان وفي مصر والشام، وتشاهد أصحاب الشمر والغتر حاضرين معهم ويرقصون كرقصهم. ولا شك أن هؤلاء إذا رجعوا إلى بلدانهم فإنهم سينقلون ما شاهدوا، ويؤثر بعضهم في بعض وللأسف الشديد. والمقصود أن باب التشبه بالكفار مما أثرت به الفضائيات على أخلاق الناس، وأما في جانب النساء فحدث ولا حرج. ولهذا يوشك ألا توجد فضائية، أقول أنه يوجد إلى حد كثير وكبير عدد من القنوات الفضائية العربية التي تخصص ما يسمى برامج وعروض الموضة، وهذه لا شك أنها نقلت إلى نساء المسلمين أنواعا من الفساد. ينقل لنا النساء اللاتي يحضرن الزواجات والمناسبات عن الفتيات والنساء أشياء عجيبة في ملابسهن وتسريحاتهن ونحو ذلك. وفي واقع الأمر أن هذه أخذت من خلال الفضائيات وما تعرضه من هذه المشاهد المحرمة. أيضا مما أثرت به الفضائيات العربية والإسلامية في عقائد الناس أنها أدخلت أنواعا من الاعتقادات الفاسدة المخالفة لدين الإسلام. في إحدى المدارس اجتمع عدد من الطلاب وأمسكوا بعصفور ومدوا، بعد أن كان إما ميتا أو أنهم قتلوه، ومدوا جناحيه ووضعوا رأسه على خشبة على هيئة الصليب. هذا المنظر لا شك أنه له دلالته وله تصوره الذي يبين كم من عقيدة النصارى التي تسربت إلى نفوس هؤلاء الشباب الذين فعلوا هذا الفعل من العقائد الفاسدة. أن الناس الذين يشاهدون هذه التمثيليات ليل نهار سوف يتأثرون بالكلام الذي يدور فيما الذي يدور في هذه البرامج وهذه التمثيليات. الحلف بغير الله. ونحن نعلم وهذا أمر يقيني أن الممثلين والممثلات من الجهلة الذين ليس عندهم تحصيل علمي ولا ثقافة تفيد الناس والمجتمع، ولهذا يصدر عنهم من أنواع الكلام البذيء والكلام المخل بالعقيدة إن كانوا مسلمين شيئا كثيرا، الحلف بغير الله، الاعتراض على الله جل وعلا في قضائه وقدره، سب الدين ولعنه، واستساغة مثل هذه العبارات التي قد يؤدي بعضها إلى خروج صاحبها من ملة الإسلام والعياذ بالله. ومن العقائد الفاسدة ما يؤثر على الأطفال الصغار، وأضرب لكم مثالا من هذه الأمثلة التي توضح كم يؤثر على العقيدة من خلال الفضائيات ومن خلال ما يعرض عموما عبر الشاشات. فمن أفلام الكرتون التي تعرض على الأطفال فيلم فيه أن حبة أو شجرة اخترقت أجواء السماء وشقت السحاب حتى وصلت فوق السحاب إلى قصر كبير جدا، ثم صعد إليه هذه الشخصية التي في فيلم الكرتون ونظر، فإذا فوق السحاب في هذا القصر الكبير رجل صاحب بنية قوية ويدل على جبروت ونحو ذلك. الطفل الصغير من أبناء المسلمين أبو 4 سنين أو 5 سنين لو تسأله تقول أين الله، بفطرته يقول الله فوق، كما قال الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، فالله جل وعلا في العلو. فإذا نظر الطفل صاحب الفطرة السوية السليمة إذا نظر هذا المنظر سيربط مباشرة أن هذه الشخصية التي رأها في فيلم الكرتون هي الشخصية التي استقرت في ذهنه بما فطره الله تعالى عليه من الاعتقاد الصحيح، وهذا فيه إخلال بالعقيدة أيما إخلال. وهذه الشخصيات التي يرمز بها إلى أشخاص مقدسة في دين الإسلام لا شك أنها أثرت إلى حد كبير في معنويات المسلمين. فهذا على جانب في جانب العقيدة، هذا الطفل الذي تصور أن هذه الشخصية التي رآها في فيلم الكرتون تمثل الله رب العالمين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وعلى جانب آخر وهذا له صلة بالأخلاق والانحراف السلوكي الذي تؤثر به القنوات الفضائية، كم عرضت ما يسمى الأفلام التاريخية، يظهر الصحابي الجليل خالد بن الوليد أو سعد بن أبي وقاص أو غيرهما من أبطال الإسلام، يأتي هؤلاء المجرمون أهل التمثيل والغنى والفجور يمثلون هذا الصحابي، قبل أن يخرج إلى الجهاد في سبيل الله يرجع يوقف الجيش ويرجع إلى من؟ إلى حبيبة أو عشيقة له يودعها في قتالها. هنا لن يبقى لهذه الشخصية الفذة التي تمثل معاني النصر والعز في نفوس المسلمين إلا هذا المنظر، كيف أن هذا الصحابي يتعلق بهذه المرأة، وكيف أنه قبل أن يخرج إلى الجهاد يأتي ليتكلم معها. ولهذا من رأى ونظر في هذه المسلسلات فإنه إذا ذكرت شخصية معينة من شخصيات الأبطال والصحابة الكرام عموما مباشرة يعلق بذهنه الممثل فلان، هذا الممثل الذي مثل دور هذا الصحابي أو هذا العالم، ثم يأتي في ليلة أخرى يمثل دور الماجن الذي يتعاطى الزنا والفجور بكل أنواعه وسبله. وهذا لا شك أنه يلغي من نفوس المسلمين وتصوراتهم نماذج الأبطال التي لا شك أن لها أثرا في حمل الناس على الاقتداء بهم وصنع مثل ما صنعوا. أيضا من العقائد الفاسدة التي تنشرها وتتسبب فيها الفضائيات السحر، كم من تمثيلية يظهر فيها المرأة التي أعرض عنها زوجها تذهب إلى ساحر وتطلب منه سحر العطف، أو تذهب امرأة أخرى تريد أن تفسد فتطلب منه سحر الصرف والتأثير ونحو ذلك. ولهذا اليوم أرقام المتعاطين للسحر في بلاد المسلمين وهنا في بلادنا، أذكر لكم على سبيل المثال أحد مراكز الهيئة في الرياض في ليلة واحدة عندما ضبطوا ساحرا وجدوا عنده 300 عقدة من عقد السحر، 300 شخص ما بين رجل وامرأة قد سحروا من قبل هذا الساحر فقط. في هذه المناظر ما يحمل الناس على أنهم يتعاطون مثل هذه الأشياء. ولهذا أهل العلم يذكرون أن من ضمن الفتاوى التي تأتيهم أن من النساء والرجال من يذهب إلى المشعوذين والساحرة ويستفتيهم ويطلب منهم التنبؤ بأشياء عديدة مما فيه ربما خروج من دين الإسلام والعياذ بالله. وقد حدثني بعض من شاهد إحدى القنوات الفضائية أن إحداها تعرض فيلما أو تعرض برنامجا مع أحد السحرة، ساحر من العراق، وقد رأيت صورته في تحقيق في إحدى الصحف، ويحتف به عدد من الممثلات والمغنين والمغنيات والممثلين، وهؤلاء كلهم الذين ذكروا في هذا التحقيق الصحفي وهم من المشهورين في شبكات التلفزة تعاطوا السحر من هذا الرجل العراقي. وهذا برنامج مباشر يتصلون عليه يقول أنا ولدت في برج كذا وكذا وقد حدث لي كذا وكذا، ثم يبدأ يتنبأ له بما يريد. ومما يؤسف له أن كثيرا من الاتصالات تأتي من مهبط الوحي من هذه الجزيرة العربية. وللأسف الشديد اتصل شاب وقال إني أريد أن أؤثر على فتاة لأني متعلق بها. ماذا كان؟ قال هذا يحتاج إلى أن أقرأ حظك وبختك ونصيبك من خلال الخاتم البلوري، فأرسل لي $500 على حسابي رقم كذا وأرسل لك الخاتم ثم أحدثه وأقول لك ماذا سيحدث لك. ثم يأتي هؤلاء المغفلون ويفعلون ما أمر به هذا الساحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من أتى ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بالقرآن، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر ربنا في كتابه العزيز، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا البرنامج يأخذ نطاقا واسعا لدى عدد من المسلمين وللأسف الشديد. فهذا من جملة العقائد التي تسببت الفضائيات في نشرها وإشاعتها بين الناس. زد على ذلك من العقائد ما يتصل بالبدع، أنواع من البدع التي يظن الناس أن لها أصلا في الدين وهي ليست كذلك. في أيام مضت نقلت الفضائيات مراسم تشييع عدد من الذين توفوا من حكام العرب، فكان من جملة ذلك أنهم يضعون الجنازة ويمرون عندها ثم يقف وقفة معينة، وبعضهم للأسف الشديد ينحني ثم يمر ويقول هذه مراسم التشييع والدفن. كثير من الناس يجهل أن مثل هذا الأمر إنما هو بدعة في أقل أحواله، أما إذا انحنى انحناء تعظيم وتقديس فهذا على خطر عظيم في دينه، نسأل الله تعالى السلامة. فهذه المناظر حينما تنقلها الفضائيات لا شك أنها تؤثر بنشر البدع والضلالات مع قلة الزاد الذي عند الناس. إلى غير ذلك من أنواع البدع التي يتصور عدد من الناس أنها من الدين وليست من الدين في شيء. في جانب الأخلاق والسلوك حدث ولا حرج عما أحدثت الفضائيات العربية في بلاد المسلمين. الانحراف السلوكي هذا كثير جدا، ولهذا الشباب اليوم في المدارس والكليات من الذكور والإناث يذكرون أنهم يتعرضون لأنواع من الدفع إلى ممارسة الفاحشة من خلال ما تعرضه الفضائيات. شاب حينما يرى امرأة كاسية عارية تتلفظ بكلمات المجون أو ربما بما هو أكثر من ذلك سيحمله هذا على أن يطبق ما رأى، ومما يوسف له أنه ربما تعاطى هذا الأمر مع من هم قريبين منه في بيته أو من قراباته أو كلما لاحت له فرصة لتطبيق هذا الأمر، وهذا أدى وللأسف الشديد إلى فشو الفواحش. أرقام الجريمة لا شك أنها في تصاعد، أرقام الجريمة في تصاعد، ومن أعظم أسباب وجود هذه الجرائم لا شك القنوات الفضائية. وقد أجرى أحد الباحثين وهو مدير شرطة محافظة عفيف وأستاذ محاضر في كلية الملك فهد الأمنية بحثا أو قام ببحث لنيل درجة الدكتوراه، وقف فيه من خلاله على الجرائم التي تسببت فيها القنوات الفضائية والإنترنت، وهو الدكتور الحربي وفقه الله تعالى. الدكتور عبد الكريم الحربي ذكر أرقاما عجيبة فيما تسببت فيه الفضائيات من أنواع الجرائم، سواء في الجانب جانب الأعراض أو في جانب الأمن والإخلال به. فانتشرت الفواحش، ولهذا نسمع بين حين وآخر من مثل هذه الأمور ما يؤسف ويحزن. نشرت جريدة الرياض قبل أيام أن الإسعاف تلقى بلاغا عن وجود طفل لقيط، طفل أتي به من طريق محرم في شمال الرياض، وفي نفس اليوم في جنوب الرياض طفلان اثنان أتي بهما من طريق محرم، ولا شك أن القنوات الفضائية أثرا في ذلك عظيما. ويحدثني أحد الإخوان يقول إنه كان يمشي في إحدى الحارات فإذا به يفاجأ أن صندوق القمائم فيه حركة، يقول ظننت أن فيه قطة أو شيء، فنظرت فإذا هو طفل لا يزال بما حوله من مشيمته مرمي في هذا المكان، وهو يرفس برجليه لتوه قد وضع. ولا شك أن هذا إنما حمل عليه وتسبب فيه شيء مما يؤجج هذه النفوس لتعاطي الفواحش. وهذه المناظر تهيئ المجتمع إلى تعاطي هذه الأشياء. ولذلك يا إخوان لو ذهب أحد إلى سوق من الأسواق فإنه يفاجأ بما يشاهد من مناظر النساء في لبس البنطلونات الضيق، أنواع الزينة، تتكلم مع البائع وكأنه زوج لها بكلمات فيها من التغنج الشيء الكثير. فالمجتمع هي لمثل هذه التصرفات بسبب تلك المناظر التي تعودوا عليها. فمثلا نشاهد، وهذا للأسف الشديد بدأ حتى لما يسمونه الإنتاج المحلي، كأننا إنما نحن متخلفون في جانب أننا لا ليس عندنا مسالح. الآن بعض الكتاب الذين عندهم خلل في التصور، نسأل الله لهم الهداية، يقول عندنا خلل في مسيرتنا الثقافية لأنه ليس عندنا مسالح، ليس عندنا المسلسلات التي يشارك فيها العنصر النسائي السعودي. لماذا لا يشارك العنصر النسائي السعودي؟ ولهذا إذا فتح هذا الباب فإنه باب شر، نسأل الله تعالى أن يحفظنا والمسلمين منه. فالناس يتعودون على أن يشاهدوا هذا الرجل على فراش الزوجية مع امرأة، وهذا يهتك الجو المحافظ العام الذي يتعود عليه الناس. لكن حينما نجد الأسرة تجتمع على هذا المنظر، رجل هو وامرأة أجنبية عنه يقينا على فراش وبينهما من الكلام ما يدل على أشياء سيئة، تحضر الأم وبجانبها زوجها والأبناء والبنات وربما الخادم والخادمة كلهم يتابعون هذا الأمر، ماذا سيحدث؟ لا شك أنه يهيئ المجتمع إلى 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 هذه النظرة، النظرة التي تقوم على أن كل شيء إنما الحامل عليه الغريزة. وبعض الذين عندهم ضعف في التصور وفهم مقاصد الشريعة يقولون أنتم دائما تفترضون الخطيئة، دائما تقولون الفتنة، دائما تقدمون الشك. لا، هذا ليس شكا، وإنما هو كما قرر دين الإسلام من باب سد الذرائع. حينما تجعل الفساد مهيئا والسبل إليه ميسورة لن نجد إلا الفساد. مجموعة من الزملاء في عمل يحضرون هم وزوجاتهم، ثلاثة وأربعة من الرجال مع زوجاتهم، لهم اجتماع دوري. ماذا حدث؟ حدث بعده جريمة زنا وقتل، والسبب هذه النظرة التي عند هؤلاء الذين يقولون أنتم تفترضون الفتنة التي ليس لها مكان. حدث الزنا والطلاق، صار كلام بين أحد الحاضرين مع إحدى الحاضرات ولم يزلغوه الشيطان حتى وقع فيما وقع فيه والعياذ بالله. زنا وطلاق وقتل، وهذا قد رصدته الجهات الأمنية وليس بخاف على من له صلة بهذه الأمور. ويتصور ما هو أعظم من ذلك، في كل حالة تخالف فيها الشريعة وتنتهك حدودها. وأذكر من الإحصائيات في هذا المقام مما رصدته أن أحد الباحثين في إحدى الدول الإسلامية أحصى عدد القضايا التي فيها إسقاط النسب، يعني أن شخص يتقدم إلى المحكمة أن هذا الولد الذي ولد له ليس له، أحصى في عام واحد 12,000 حالة كلهم يتقدم بإسقاط هذا النسب. ناهيك عما يكون قبل هذا الأمر من قتل هذا الجنين إن ولد، أو إجهاضه إن كان لا يزال حملا، أو غير ذلك مما يلغى به هذا الأمر. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك، لأن التساهل به سوف يحمل الناس على تعاطيه من كل سبيل. فقد ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني فمن القوم ولاهم؟ جاء في رواية: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. نعوذ بالله من هذه الحال ومن سوء المنقلب إليها. في جانب الأخلاق والسلوك، الاستظهار بالمنكرات صار أمرا يعتاده الناس. حينما يشاهدون في الفضائيات ما هو أفظع، يقول يعني إذا كان يعرض النساء الكاسيات العاريات أو العاريات، فحين تخرج المرأة بلباس عار ترى أنها أفضل من هذه التي شاهدتها وأنها لا تزال متمسكة. العزوف عن الزواج والاكتفاء بالمناظر التي يتعود عليها من خلال ما يتابع. أيضا ممارسة العلاقات الزوجية على سبل محرمة، هذا مما تتسبب فيه الفضائيات. كذلك ظهور الشذوذ، يوجد بين الشباب من يتخلق بأخلاق البنات ويتأنس، ويوجد من بين الفتيات، وهذا موجود ومشاهد، من ومشاهد بين النساء، من تتعاطى أخلاق الرجال، تكون في تصرفاتها امرأة فظة غليظة تحاول أن تفعل وتتشبه بالرجال. وهذا مصداق ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر باللعن على المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أيضا في جانب الأخلاق والسلوك، الإخلال بالقدوة ومفهومها. اليوم عند الناس الممثل والمغني في أرقى مصاف الوظائف في البلاد العربية، وهذا هو الواقع، أن أشهر من يوجد في بلاد العرب والمسلمين هم إحدى فئتين، إما مغن أو ممثل أو لاعب. ومن المعلوم أن هؤلاء لا يبنون عزا ولا يشيدون مجدا ولا يعيدونه لأمة الإسلام، ولهذا لما كثروا اليوم نسأل الله أن يدلنا وإياهم على الهدى والحق، لما كثروا في بلاد المسلمين صار هذا حالنا. اليهود يقتلون في فلسطين وتأتينا الصحف أن الفريق البطل يعود بكأس كذا وكذا. سبحان الله، هل بعد هذا من التهميش وضياع الهوية وفقد القدوة، هل بعد هذا شيء؟ لا أظن أن يحدث أعظم من ذلك. المسلمون، وهذا قد شاهدته في بعض الصحف بالخط العريض في أعلى الصفحة، الفريق البطل يعيد الكأس أو كذا أو نحو هذه العبارات بالبنط العريض، وفي أسفل هذه الجريدة مقتل 20 فلسطينيا على أيدي اليهود. فأي بطولة تكون مع وجود هذه الحالة البائسة التي لا تخفى على الجميع، وخاصة ما وقع في الأيام الماضية من القتل والبغي والظلم الذي حل بإخواننا في فلسطين؟ نسأل الله تعالى أن يرفع ما بهم من الغمة. وفي جانب الأخلاق والسلوك تكامل الإخلال بهوية المجتمعات الإسلامية. فالمجتمعات الإسلامية اليوم لا شك أن هويتها مختلة. نحن لا ننظر إلى شرائح محددة، فإن الخير باق في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن ننظر في الجملة أن هناك إخلالا بهوية الأمة وضعفا واضحا أدى إلى تسلط الكفار، وإلى أنك لا تفرق في عدد من مجتمعات المسلمين بين كونها مجتمعا إسلاميا أو أنها على منوال ما عند الكفار. نسأل الله تعالى الهداية والسلامة للجميع. أشير أخيرا إلى الآثار التي تعكسها الفضائيات على المسلمين في أمنهم واقتصادهم على وجه الاختصار. أما في جانب الأمن فلا يخفى أن عددا من الأفلام التي يسمونها البوليسية أنها تعرض كيف يمكن للشخص أن يصنع القنبلة، وكيف يمكنه أن يتحايل على رجال الأمن وأن يغير معالم الجريمة. تبين كيف يمكن أن يختطف، كيف يوقف السيارة، كيف يكمم الضحية، كيف يغطي على عيني هذا المخطوف أو المخطوفة، كيف يمكنه إذا قتل أن يزيل آثار القتل، كيف يمكنه أن يسطو على البنوك وأن يخدر أو يستعمل البخاخات التي يمكن أن تجعل الشخص يغيب عن وعيه فترة من الزمن ثم يأخذ منه ما شاء. هذه لا شك أنها هيئت لاختلال الأمن في بلاد المسلمين. والشاب والفتاة حينما يرون كيف هذه المجرمة التي تستعصي على أهلها، أو هذا الشاب الذي يخطط الجريمة، كيف أنه يصور بمنظر البطولة، فهذا يحملهم ويحمله ويحملها على يتعاطي مثل ما فعل هذا الذي يمثل أنه بطل في الفيلم. وكنتيجة لهذا نشرت إحدى الصحف قريبا أن إحدى الفتيات في إحدى البلاد العربية الإسلامية كان أبوها يمنعها من أن تخرج في وقت متأخر من الليل، إذا رجعت تسألها أين أنت، فما كان منها إلا أن عدت سما وضعته لوالدها، لأبيها، لمن كان سببا بعد الله في وجودها في الحياة، وضعت له هذا السم في كأس الماء وشربه ومات. ولدى التحقيق الأول معها قالت إنه يتدخل في شؤون خاصة بي لا علاقة له بها. هذا الفكرة وثم الإقدام على القتل لا شك أنه نتاج ما تأثرت به هذه الفتاة من الإعلام والنظر في أفلام الجريمة. والنظر المكرر للجرائم القتل والدم والبغي والانتهاك للحرمات، حرمات الأعراض والأموال والبيوت، يهيئ الشخص إلى أن يكون على هذا المنوال. فلا شك أن الفضائيات لها أثرها في الإخلال بالأمن. ولهذا حينما يؤتى بفيلم يطارد فيه رجال الأمن شخصا بسيارته، يأتي الشباب ليطبقوا مثل هذا الأمر. وكيف أن رجال الأمن يظهرون بمظهر الضعف والغباء وعدم الفهم أمام هذا المجرم الذي يطارد. وقد أشرت إلى الرسالة التي أعدها الدكتور الحربي، وفيها تفصيل واسع حول هذه القضية من خلال الرصد والإحصاء في مجتمعنا. أيضا في جانب الاقتصاد، الفضائيات تظهر المجتمعات الغربية على أنها مجتمعات إنتاج، وأنها منظمة، وأنها كذا وكذا من الصور الزاهية، ولا تظهر الوجه الكالح السيء الآخر للمجتمعات الغربية. ولا شك أن لهذا أثره العظيم في أن يكون عند المسلمين عقدة التعظيم للغرب. ولهذا لما لاحت اليوم هواجس، وأقول لما لاحت التوجهات لمقاطعة المنتجات الأمريكية، كان هناك من العقبات في بعض المنتجات أنها لا ترتقي إلى المنتج الأمريكي الذي يأتي إلينا، أو الذي يصنع هنا بوكالة من الشركات الأمريكية. والإعلام يلعب أثره، أقول والإعلام يؤدي أثره في هذا ولا شك. فحينما تأتي الدعايات والإعلانات التجارية لهذه المنتجات، تجعل عند الشخص عقدة نفسية أنه لا يمكن أن يعتمد على هذا النوع وهذا المنتج فقط. ولهذا فإن الكفار كان عندهم من الدهاء الشيء العظيم حينما فككوا أوصال المسلمين ومنعوا أن يكون بينهم شيء من الوحدة الاقتصادية، لأن الاقتصاد كما نعلم له أثر عظيم على الشعوب وعلى التأثير عليها في أمنها واستقرارها وفي قراراتها. ولهذا استعمله المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته لما قاطعوهم في شعب أبي طالب. والمسلمون اليوم باستطاعتهم أن يكون عندهم التكامل الاقتصادي، فالخامات موجودة، ورؤوس الأموال موجودة، والأيدي العاملة موجودة، والعقول المفكرة المنتجة المصنعة بإذن الله موجودة. ولكن للأسف أن أهل الإسلام شتتوا وقطعت أوصالهم عن أن يكون بينهم مثل هذا التكامل. ولهذا قبل نحو 20 سنة لما أنشئت فكرة المصانع الحربية في مصر مع تمويل الدول العربية لها، صار هذا المشروع اليوم أثرا بعد عين. لماذا؟ لأنه يؤثر على الموازين الاستراتيجية في الدول الإسلامية وعلاقاتها مع غيرهم من الكفار. ولا شك أن هذا للإعلام أثره البالغ. فحينما يروج لمنتجات الكفار ويبين أنها هي الأفضل والأحسن، فإن ذلك يؤدي إلى اعتماد المسلمين عليهم، حتى إذا أرادوا أن يستغنوا عنهم لم يستطيعوا. فعلى سبيل المثال اليوم الدول الإسلامية ربما تقف عاجزة بسبب عدد من الأمور، ليس هذا مجال تفصيلها، أن تنتج مثلا اللقاحات الطبية مع أنهم يستطيعون ذلك. قد تكون عاجزة إلى حد ما عن إنتاج الحليب المجفف للأطفال الذي لما منع عن العراق كان أعداد وفيات الأطفال بمئات الألوف وللأسف الشديد. والأمثلة والوقائع على هذا واضحة لكل من تتبعها في طول بلاد المسلمين وعرضها. وهذا مما هيأ لوجوده الحرب الإعلامية والتصورات التي تبثها القنوات الفضائية على اختلاف مشاربها. فعلم بما تقدم أن الفضائيات لها آثارها الكبيرة على المسلمين في عقيدتهم، في أخلاقهم، في أمنهم، في اقتصادهم، في وجودهم وهويتهم في هذه الحياة. ولا ريب أنه على الجانب الآخر إذا أمكن أن تسير هذه الفضائيات إلى ما فيه الخير وما فيه نفع المسلمين، لا شك أن هذا فيه من الخير ما الله به عليم. لكن ربما أنهم سيحتاجون إلى وجود مثل هذه الهمم حتى تتغير هذه النماذج السيئة التي تتربع على هذه الفضائيات ممن قل علمهم وقل دينهم وورعهم وقل فهمهم وفقههم وضعفت ثقافتهم وصارت تابعة للكفار ولتصورات الغرب. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرفع ويكشف الغمة عن إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، ونسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يصلح بهم وأن يفتح على قلوبهم وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم ومفاتيح للخير ومغاليق للشر. ونسأله سبحانه أن يصلح القائمين على الإعلام في كل بلاد الإسلام وأن يهديهم وأن يجعلهم سببا للخير، سببا في الخير لأوطانهم وشعوبهم، وأن يكف يد وبأس كل من كان فيه شر على الإسلام والمسلمين، وأن يبدل من كان فيه فسادا وشرا بخير منه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنه سبحانه خير مسؤول وأكرم مأمول.